أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في موضوع مصطفات الخيار، وذكرنا أن من أهم أو من أول الأمور التي ذكرها في إسقاط الخيار هو اشتراط الإسقاط في العقد، ضمن العقد. ولكن ذكرنا أنه مغض النظر عن الدليل، هذه ذكرناها سابقا، لكن المبحث الثالث الذي ذكرناه هو موضوع ربما يشكل، لأنه يوجد في تعارض ما بين دليلي الخيار ودليل دليلي الخيار والاشتراط، يعني المؤمنون عند شروطهم. فذكرنا أن ربما يشكل بإشكال أو ثلاث إشكالات بهالموارد هذه. الإشكال الأول هو أنه شرط الشرط يوجب الوفاء إذا كان المشروط لازما، والحال أن الشرط هو جائز، ولما يعود يعني قبل إثبات لزوم العقد لا يمكننا أن نلتزم بلزوم الشرط. هذا الإشكال الأول، وأجبنا عليه نحن بأنه دي نعم، لو كانت الاشتراطات اشتراط ابتدائي، شرط ابتدائي أو شرط في عقد جائز، نعم يمكن أن يجري هذا الإشكال، لكن ما من شأنه أن يكون عقدا لازما فالشرط فيه لازم. الإشكال الثاني هو أن هذا الشرط مخالف لمقتضى العقد. لماذا؟ لأن مقتضى العقد يفيد الخيار ويثبت الخيار، فإذا اشتراط وإسقاط الخيار مناف لمقتضى العقد. والإشكال الثالث هو الذي استدل به بعض الشافعية من أن إسقاط الخيار هو إسقاط ما لم يجب في العقد، إسقاط ما لم يجب. لماذا؟ لأن الخيار متفرع عن ثبوت العقد، وأثناء العقد هو أنه قبل أن يجب الخيار أو يستقر الخيار يسقطه، فبالتالي لا يجري هذا الأمر. الجواب الأول ذكرنا نحن. الجواب الثاني على الإشكال الثاني أنه يخالف مقتضى الخيار، أن الاشتراط إسقاط الخيار يخالف مقتضى العقد، نقول بأنه هذا الأمر الإجابة عليه بأن المقتضي، أن دليل الخيار هو بالواقع فقط لا يفيد أكثر من المقتضي، أنه يوجد فيه مقتضي. نعم عبرنا نحن بعبارة أنه هو بمثابة العلة التامة للعقد، هو بمثابة العلة التامة للخيار، والبيعان بالخيار ما لم يفتدقا بمثابة العلة التامة لثبوت الخيار، لكن هذا على نحو إثبات المقتضي ليس إلا. فلو ثبت لدينا دليل يدل على الامتناع وإمكانية رفع هذا المقتضي فلا إشكال في ذلك. ونفس الدليل يستدل فيه على أصل المطلب اللي هو ذكره ببل الوجه، هو عدم نهوض أدلة الخيار للمعارض، أنه فيش تعارض بين أدلة الخيار وأدلة الشرط. لماذا؟ قلنا لأن أدلة الخيار تفيد ثبوت المقتضي، بينما أدلة الخيار تفيد الاشتراط، تفيد المانع، ثبوت المانع، والمقتضي حتما لا يؤثر مع وجود المانع. لا أنه ماذا يوجد فيه تعارض، أن هذا يثبت مقتضي وذاك ينفي مقتضي، حتى نقول نحن أنه فيه تعارض، فيه إشكالية بيناتهم كبيرة. فإذا الإشكال الثاني، الإشكال الثاني في الواقع يرتفع من خلال ماذا؟ أن الذي يكون مخالفا لمقتضى العقد هو ما يكون ماذا؟ لو كان العقد بذاته لو خلي وطبعه يقتضي الخيار، والحال أنه ليس الأمر كذلك، بل مقتضي الخيار هو ثبوت العقد بشرط عدم طرو المانع، والحال أنه هنا يوجد مانع، فإذا لا ينبغي أن يخالف المانع ثبوت الخيار في هذا الأمر. ثم يشير إلى مسألة أخرى يلي بعيدة عن المورد، هي متعلقة بموضوع ما سيأتي إن شاء الله في آخر كتاب الخيارات من الشروط، شروط ثبوت الشرط في العقد وعدم ثبوته في العقد. هناك سيأتي معنا أنه بناء على أن الشرط هو ما كان، يعني الشرط الذي ينبغي الوفاء به حتى وإن كان مخالفا لشيء من مقتضى العقد لشيء، لكن لا يكون مخالفا لأساس العقد، لأنه نحن فرق كبير جدا مش ما سوف يأتي معنا، مش نفصل بتفصيل أو أمثلة بسيطة واضحة. يعني مثلا إذا باع شخص شخصا، باع المشتري عينا واشترط عليه أن لا يستعملها، باع سيارة قال له بس ما تستعملها بتحطها زينة بس، هون أنا اشتريت سيارة بستفيد منها، فهذا شرط مخالف لأصل مقتضى العقد ومقتضى التملك. نعم، لو اشترط علي شرطا آخر ربما بنقول نحن أنه ما بيتنافاش مع أساس العقد، أما أنه يشترط شرط يخالف أساس العقد ومقتضى العقد، هيدا اللي نحن أزمة فيها مقتضى العقد، هون بيكون شو؟ بيكون هذا الشرط باطل أساسا. أما في مثل مقامنا نحن إذا اشترط عليه إسقاط خيار وهذا الخيار حق يمكنه أن يسقطه ويمكنه أن لا يعمله، بينما بالنسبة للسيارة أو للمسائل الأخرى لا، أصلاً هي مقتضى تملكي لها هو أن أستعملها وأن أتسلط عليها بسائر التسلطات الأخرى. نعم، فبالتالي ما يكون هنا هذا اللي يجاوب على شو اسمه، إذا بدنا نقول أن أي شرط يجب الوفاء به حتى لو خالف شيئا من مقتضى العقد، فهذا يعني أنه لا يبقى لدينا شرط مخالف لمقتضى العقد. هيك الإشكال كان بقول. الجواب ماذا نقول؟ نقول بأنه نعم لو كان الأمر كذلك ممكن أن يكون، لكن كلامنا في موضوع المخالفة هو ما يخالف مقتضى العقد الذي لو خلي وطبعه لما كان منسجما مع مثل هذا الشرط، لا في مثل مقامنا الذي ربما ينسجم الإسقاط مع أساس البيع. أساس البيع اللي هو نعم أساس البيع والعقد فيه شيء من مقتضى، فيه شيء من إثبات الخيار وشيء من التسلط وتزلزل البيع، لكن ماذا؟ لكن هذا التسلط وهذا التزلزل الموجود لا ليس من مقتضى العقد وليس من أساسيات هذا العقد، ولا يطلب العقد لأجله. فلذا في فرق، يعني هذه بس من باب الإشارة إلى ما سيأتي لاحقا، وإلا هو مفترض يعني آير، وأنه سوف نتكلم عن هذا الموضوع فيما يأتي في موضوع أنه الإشكال أنه لا يبقى شرط مخالف للحكم الشرعي أبدا. طيب هذا بالنسبة للإشكال الثاني الذي هو مخالفة مقتضى العقد، وأشرنا له أن الجواب الأساسي هو ما ذكره من الدليل اللي هو أنه فيش تنافي أساسا، وأشار أيضا إلى بشكل عارض إلى موضوع أنه إذا كان الأمر كذلك إذن لا تنافي أبدا، لا مخالفة لأي شرط لما ذكر في الكتاب والسنة. الأمر الثالث والإشكال الثالث هو أنه إسقاط ما لم يجب. بنقول نحن هون في الواقع إسقاط ما لم يجب إنما يثبت هذا الكلام فيما لو افترضنا أنه لا يمكن لنا أن نفترض هذا الأمر، لا يتحقق، لا يتصور تحقق تسلط ولو تسلط ما على هذا الأمر إلا بعد ثبوت العقد، والحال أنه يمكن أن يثبت هذا الشيء ويثبت تسلط على فسخ أو على شرط وعدم الفسخ، نعم، أو على إثبات شرط، يعني هو هذا اللي بدنا نثبته نحن، أنه يمكنني أن أشترط شرطا أثناء العقد ولي السلطة على هذا الأمر. فهذا بالواقع شو؟ في الواقع إنما والدليل على ذلك يعني أنه لي هذا الحق لأنه له فائدة. فائدته شو هي؟ هي أنه أنا أبقى العقد لازم، يعني أدفع ما يمكن أن يكون فاسخا لهذا العقد. ما الذي يمكن أن يكون فاسخا للعقد؟ هو الخيار. فأنا في الواقع في اشتراطي لعدم إعمال خيار المجلس وشو فيه؟ تسلط وأمر تسلط على أمر واقعي وحقيقي. غاية الأمر المشروع هذا الأمر الحقيقي بالواقع هو مفاده أنه دفع الخيار ودفع فسخ، وبالتالي المقابل إلزام الطرف المقابل بهذا الأمر. ويؤنس، يمكن أن نستأنس ويؤيد هذا المطلب ما ذكرناه في الرواية التي ذكرنا أن الإمام سلام الله عليه قال أن المؤمنون عند شروطهم أو المسلمون عند شروطهم في موضوع الشرط الذي أحسن إسقاط الخيار. ففي الواقع إسقاط خيار الجارية في الفسخ من زوجها العبد، لماذا؟ أسقطت هذا الخيار قبل تملكها كذا خيار وتسلطها على هذا الخيار. فربما نستفيد أن المؤمنون عند شروطهم شاملة لهذا النوع ولهذا المورد الذي أثبتنا فيه إمكانية الإسقاط في هذه الحالة. فإذا هذه الثلاث إشكالات التي ذكرت على 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 موضوع الاشتراط في هذه الإشكالات غير صحيحة، ولا يمكن لنا أن نلتزم بمؤدى هكذا إشكالات ونقول بأنه لا يمكن لأحد المتبايعين أن يشترط إسقاط خيار المجلس. هذه الإشكالات رفعناها ودفعناها. طيب هنا ينتقل إلى مسألة أخرى. مسألة أخرى يقول بأنه كيف يمكن لنا أن نفترض خيار اشتراط سقوط خيار المجلس؟ يعني بأي صورة من الصور؟ يقول مثلا بثلاث صور. الصورة الأولى هي الصورة العرفية والمشهورة عادة بشو اسمه، هو أن يسقطه بمعنى أن يقول بعته بشرط أن لا يفوت بيننا خيار المجلس، يسقطه أثناء العقد، ويسقطه عن كلا الطرفين، أن يشترط عدم الخيار، فيش خيار أصلا، وإسقاط الخيار إنما هو لمن يحق له هذا الخيار، والخيار ثابت لكلا المتبايعين. نعم، فبيقول أن أنا أبيعك بشرط أن لا يثبت بيننا خيار المجلس. هنا بالواقع هذه أعلى وأكثر نوع من أنواع إسقاط الخيار، والمشهور في إسقاط الخيار بين العرف وبين الفقهاء هو هذا المورد اللي ثبته. المورد الثاني هو أن يقول أن يشترط عدم الفسخ، ما بيقول له أنه فيش لك خيار الفسخ، أن بعتك بشرط أن لا يكون لك حق الفسخ، أن لا تفسخ، بشرط أن لا أفسخ أنا في المجلس، أو لا تفسخ أنت في المجلس. مو بأنه يكون في شو؟ يكون في شرط على واحد من هؤلاء الاثنين، يعني أسقط خيار المجلس عن أحد المتبايعين، إما عن نفسه أو عن طرف المقابل. وما هون بقول أنه في الواقع شو هو هذا التزم وشرط على نفسه في عقد لازم بترك حق من حقوقه. هلا إذا كان عم يشترط هو الذي بشرط أبيعك بشرط أن لا يكون لي أن لا أفسخ في المجلس أو أن لا تفسخ في المجلس وذلك قبل، فإذا هو في الواقع كل من قبل بهذا الشرط هو أسقط خياره في هذا الأمر. طيب يعني ماذا يعني هذا الكلام؟ يعني يجب عليه الالتزام باستمرار هذا وبالزام بلزوم هذا العقد واستمرار هذا العقد وعدم جواز فسخ العقد. من أي باب؟ من باب الوجوب الوفاء بالشرط. طيب لو إجا افترضنا أن شو عمل فسخ، أنا بديش التزم بما شرطته على نفسي وبدي التزم، هل هنا نقول بأنه يجب عليه الوفاء بهذا الشرط وجوب تكليفي فقط وبالتالي يأثم، ها؟ أو لا وجوب حتى له أثر وضعي وهو بالتالي عدم ثبوت وعدم إمكانية الفسخ له؟ في كلامان بيقول أنه إذا فرضنا أن الإسقاط هو بالمعنى أنه أوجب على نفسه وأسقط وقال بأنه أنا لم أعمل هذا وترك عدم تسلطه على ترك الخيار على ترك العقد يعني وسلب هذه السلطة، هون في الواقع ما فيش يعمل هالعمل هذا، وبالتالي شو ما ممكن أن يتحقق منه الفسخ. أما لو قلنا لا أنه فقط يستفاد من هكذا كلام هو إلزام نفسه، إلزام شو؟ تكليفا، إلزام نفسه شرعا بعدم الفسخ، وبالتالي يجب عليه عدم الفسخ ساعتئذ والوفاء بالعقد. طيب لو خالف يكون خالف حكم شرعي أثم لكنه ينفسخ، يعني هذه لو قلنا أنه هكذا. وإن كان شيخ الأنصاري بيقول أنه لا، مفترض أن لا يترتب عليه أثر، يعني لا يعني حتى لو فسخ في هذه الحالة لا يحق له الفسخ وله أثر وضعي هذا الاشتراط. لماذا؟ لأنه إسقاط لهذا الخيار. عشان أكون بقول أنه الأقرب الأوفق بعموم وجوب الوفاء بالشرط هو الاحتمال الأول الذي يفيد عدم تحقق الفسخ في هذه الحالة. طيب هذا بالنسبة إلى الحالة الثانية. أما الحالة الثالثة، الصورة الثالثة التي يتصور فيها شرط إسقاط خيار المجلس، وماذا؟ أن يشترط إسقاط الخيار، يعني يفهم من هذا يشترط إسقاط الخيار أنه إسقاطه بعد العقد، يعني حينما نعقد وننتهي من العقد أحسن، يعني أنا أشترط عليك بعد ثبوت حق الخيار لك أن تسقط هذا الخيار، لكن اشترط عليه متى؟ في أثناء العقد. بس الواقع هو شو؟ يعني الإسقاط هو فعل آخر اشترط عليه أن يلزمه بهذا الأمر فقط. فبالواقع الإسقاط ليس أمرا قهريا، صار أمر إرادي وأمر اختياري، يمكنه أن يسقط ويمكنه أن لا يسقط. فهذا الأمر إذا ما أسقط بكون أخل بما اشترطه على نفسه، وإلا إذا يعني لا يسقط سقوطا، ماذا؟ لا يسقط الخيار سقوطا قهريا بمجرد الاشتراط، بل لابد له من فعل. طيب فلو أخل هنا في المقام قال أنا ما بديش أسقط الخيار، فبيكون شو؟ بيكون التزم ب خالف الحكم الشرعي الذي أطاعه على نفسه بالشرط. هون الشيخ المنصار يقول نفس الاحتمالان اللي ذكرناهم بالقسم الثاني اللي هن أنه هل يأثم فقط أو يترتب عليه أثر وضعي وهو عدم الفسخ، عدم الانفساخ بالفسخ، نفس الكلمات يعني الاحتمالان يتأتيان في المقام، وإن كان الشيخ الأنصاري يختار عدم الانفساخ، لكن أنا في إشكالات ربما نشكل عليه أو يشكل في المقام على الشيخ الأنصاري بأنه في الواقع هو التزام اشتراط صح، لو هذا الاشتراط يجب على المشترط عليه العمل به، لكن هذا الاشتراط في الواقع أمر متأخر، يعني فعل متأخر عن هذا، فربما يعصي ولا يلتزم. هل معنى هذا الأمر أن العصيان يترتب عليه تأثير حكم أثر وضعي يعني وبالتالي عدم الانفساخ بالفسخ فيما لو عصى؟ فربما يعني يرجح جانب أنه لا فقط يأثم ولا وينفسخ العقد ولا يلزم بعدم الانفساخ بالمسألة. ثم يقول أنه طيب بالمقابل لا له لا لا ينفسخ العقد. يعني القول اللي ذهب إليه الشيخ الأنصاري أنه ليس لا يحق لأحدهما بعد الفسخ، لكن ربما يقال بأنه من اشترط عليه يأثم بمخالفة الشرط لكنه ينفسخ العقد لو فسخ. هي لو فسخ ينفسخ. طيب بناء على ما ذهب إليه الشيخ الأنصاري من أن الانفساخ لا يتحقق على من على المشروط عليه. طيب لو المشترط فسخ شو هنا بقول أنه ربما يستفاد أن هذا الشرط شرط لكليهما أو عليهما معا وعلى، لكن بخلش بيختار أنه لا ما له علاقة هذا الذي يعني من يشترط لا يمكنه. طيب لو أسقط نفس المشروط عليه أسقط ما عمل بالفسخ ما عمل بالشرط عفوا، هو اشترط عليه أن لا يفسخ لكنه قال أنا ما بدي أعمل بهالشرط، هل للمشترط مشترط أن يرجع يقول أنني بما أنه هيك في افسخ؟ فهنا أيضا كذلك يأتي هذا الكلام، وليش أنه ذاك ما عمل بالشرط فله الحق والخيار في الفسخ ساعة إذن. بس أي فسخ مش بس خيار المجلس بل خيار تخلف الشرط، لأنه اشترط عليه ولم يفي بشرطه فله خيار تخلف الشرط. اللطيف أنه هون هذا الخيار تخلف الشرط هو اشترط على الآخر أن لا يفسخ ولم يلتزم بذلك، فله في الواقع هو الذي كان يفر منه صار له الحق بأن يفسخ وهو ما بدوش يفسخ بالأساس. ف يعني بالواقع يعني هيك تصوره فقط من ناحية الأثر العلمي، وإلا تصوره عمليا أن اللي عم بفر منه هو وعم يلزم الطرف المقابل بعدم الفسخ، ها؟ وهذاك قال له لا أنا ما بدي التزم بذلك، فقال له أن بما أنك أنت ما بدك تلتزم بذلك فإذا أنا صار لي الخيار بالفسخ ساعتها إذن لأنك تخلفت عن الشرط. جيد، نبقى في عنا كلام بمسألة احنا وين صرنا بالقراءة امبارح. وأما الثاني يعني الإشكال الثاني اللي ذكروا أنه مخالف مقتضى العقل، فلأن الخيار حق للمتعاقدين اقتضاه العقد لو خلي ونفسه، لو خلي العقد ونفسه هذا الخيار مقتضى العقد. بس يعني على نحو مثل ما قلنا نحن أنه مش أنه مخالف لروح العقد ولا مقتضى العقد اللي ذكرناه، مثل أن يبيع بشرط أن لا يتصرف بالبيع بما انتقل إليه، بل بمعنى أنه لو خلي العقد وطبعه في هذا المقتضي، لكن هذا لا يمنع من وجود مانع يمنع من هذا من المال هذا المقتضي، فلا ينافي سقوطه بالشرط. وبعبارة أخرى المقتضي للخيار العقد بشرط لا من المسقط، يعني بشرط لا من الشرط، يعني اشتراط العدم، لا الطبيعة العقد المهمل يعني اللي هي من دون شيء، هذا هو المقتضي للخيار. طيب لو اشترطت أنا فإذا ارتفع مقتضي الخيار، لا طبيعة العقد من حيث هي حتى لا يوجد بدونه، لا يوجد العقد بدون الخيار. لو قلنا كذلك لا التزمنا بأنه متى رفعنا الخيار بطل العقد. لماذا؟ لأننا أبطلنا ركنا أساسيا من أركان العقد وشيئا ذاتيا للعقد. وقوله البيعان بالخيار وإن كان له ظهور في العلية التامة مثل ما ذكر سابقا، إلا أن المتبادر من إطلاقه صورة الخلو عن سقوط شرط السقوط. هذا هو المراد. يلي هي شبه الواقع أنه على نحو المقتضي لا إثبات العلية التامة، هو جزء علي وهو إثبات المقتضي لا عدم وجود الخيار، عدم وجود الشرط يعني. مع أن مقتضى الجمع بينه وبين دليل العقد كونه بينه وبين دليل الشرط كون العقد مقتضيا لا تمام العلة ليكون التخلف ممتنعا شرعا. يعني هيدا القسم الثاني اللي ذكر نفس الكلام اللي ذكره هو بالدليل اللي ذكره دليل إمكانية إثبات شرط الخيار ورد في كلام الشيخ صاحب الجواهر، ذكر هناك أمران أنه هيدا على نحو المقتضي لا المانع، وأنه حتى لو تصورنا أنه في منافات بين دليلي الخيار ودليل الشرط، فدليل الخيار ماذا؟ دليل الشرط عفوا حاكم وناظر إلى دليل الخيار، فلا تعارض بينهما أساسا. نعم، يبقى الكلام في دفع توهم، يعني بناء على عدم ثبوت عدم مخالفة هكذا شرط لمقتضى الخيار لمقتضى العقد. نعم، لنفتح كلامنا إشكال أمامنا أمام مسألة أوسع من ذلك، أنه لو بني على الجمع بهذا الوجه بين دليل الشرط وعمومات الكتاب والسنة، يعني الأدلة التي تجب الوفاء بالعقود، العمومات التي يجب الوفاء فيها بالعقود، لم يبقى شرط مخالف للكتاب والسنة. والحال أنه يوجد لدينا أدلة تقول ماذا؟ إلا شرطا خالف الكتاب والسنة يجب الوفاء بكل شرط، إلا شرطا خالفا فإذا ما عندنا نحن شرط مخالف، لأن كل شرط هو بالواقع شو دائما حاكم على العقد، حتى لو كان مقتضى ذلك شو اسمه بصير شو بصير عندي ما عندي في عندي حكومة ما عش عندي تعارض ويمكن الجمع بيناتهم، بل ولا لمقتضى العقد أيضا حتى مقتضى العقد ما بيكونش مخالف، فش عندي مخالف إذا مقتضى العقد. والحال أنه يعني بدي أقول هو والحال أنه ثبت لدينا سوف يأتي معنا بالأدلة التي ذكرناها في مسألة العقد والشرط، أن الشرط إذا لم يخالف الكتاب والسنة ينبغي الوفاء به، وإذا لم يخالف مقتضى العقد ينبغي الوفاء به. فإذا أنا بناء على هذا التخريج الذي خرجته هنا أيها الشيخ الأنصاري لا يبقى مخالفة، وبالتالي يجب الوفاء بكل شرط حتى لو خالف الكتاب والسنة. أصلا ما عش في مخالفة، أحسن يصير حاكم عليها. ومحل ذلك وإن كان في باب الشروط لأنه رح يجي مفصلا هناك، إلا أن مجمل القول في دفع ذلك فيما نحن فيه أن حيث علمنا بالنص والإجماع أن الخيار حق مالي قابل للإسقاط والإرث يقبل الإسقاط، فإذا بس نفهم أنه يقبل الإسقاط إذن ليس من روح العقد وليس من مقتضى العقد، هذا لماذا؟ لأنه يقبل الإسقاط، لم يكن سقوطه منافيا للمشروع. بينما لو قلنا مثلا مثل هذه مسألة الزواج، تجي الرواية اللي بيحكي فيها أنه امرأة تزوجت وشرطت على زوجها أن لا يقربها وأن يكون الصداق هي التي تصدقه، هلا هون الإمام أبطل العقد كله. هل شو العقد هذا؟ هذا فيش لنا عقد من الشكل، واحدة هي اللي تتزوج الزلمة، فيش الزلمة يتزوجها. ايه اصلا المسألة كلها فيش لنا عقد من هالقبيل يعني. لا، الشرط ان لا يتسرى عليها، فهذا لا يتسرى عليها ليس تسري هو بالواقع شو ما له علاقة بنفس العقد، فهذا يشترط الف شرط من هذا القبيل، ما عندي مشكلة فيه، هذه ليس انه في الشرط لا تنافي، يعني لا تنافي، تضغط هذا المثال على اللي بدي يحكيه هون. ما حضرش المثال كده أصلا. على كل حال، حيث إن علمنا بالنص والإجماع أن الخيار حق مالي قابل للإسقاط والإرث، لم يكن سقوطه منافيا للمشروع، فلم يكن اشتراطه اشتراط المنافي، كما لو شرطنا في هذا العقد سقوط الخيار، سقوط الخيار في عقد آخر. هذه سقوط الخيار في عقد آخر أنا عم يعطي المثال مثال للجواز، يعني كما أنه إذا اشترطت أنت إسقاط خيار في عقد، أنت اشترطت في عقد إسقاط خيار لعقد آخر، وإذا ما فيش مانع من هذا الأمر ولا إشكال في ذلك، فإذا لا إشكال في هذا الأمر. هلا أما أن نيجي نقول نحن أنه هنا لا يجوز اشتراط إسقاط خيار لعقد في عقد لعقد آخر، ها؟ يعني المحشين اللي فهموا هذا المعنى كثير أشكلوا على المطلب، لأن أصلا ما عندنا نحن إمكانية أن يقول، يعني عدم إمكانية أن يشترط في عقد إسقاط خيار في عقد آخر، فلذا بدنا نحمل إما بدنا نوجهها توجيه آخر، أو بدنا نقول أنه هذا مثال على الجواز لا على الحرمة. وأما على الحرمة مثل هذا اللي ذكرناها نحن، أن يشترط عليه شرطا، وذكرها هذا الشيخ الأنصاري لاحقا هناك هذا المثال، أن يشترط أن يبيعه بشرط أن لا يتصرف أو لا يتسلط على ما باعه، هذا منافي لمقتضى الشرط لمقتضى العقد، فبالتالي يكون. وعن الثالث، وأجيب عن الثالث بما عرفت من أن المتبادر، شو الثالث اللي استدل به الشافعية أنه إسقاط ما لم يجب، أن المتبادر من النص المثبت للخيار خلو صورة الخلو عن الاشتراط، يعني الذي أثبتنا الخيار هو شو المقتضي له، لو كلي وطبعه شاك عقد، هذا يجب الوفاء به لو لم يكن هناك إسقاط، ويمكن إعمال، عفوا يمكن إعمال الخيار لو لم يكن هناك إسقاط لهذا الخيار، لم يكن هناك شرط، لو ما في صورة الخلو عن الاشتراط وإقدام المتبايعين على عدم الخيار، ففائدة الشرط هي إبطال المقتضي، يعني مراد الدفع المقتضي للفسخ، يعني هذا هو الخيار لا إبطاله، يعني بعض أعماله إبطاله، لا إثبات المانع، في الواقع هو هذا معناه. فإذا مش أنه إسقاط ما لم يجب، هو دفع ما لم يجب، فش مانع من دفع، ويمكن أن نستأنس لدفع الإشكال في من هذا الوجه الثالث ومن سابقه بصحيحة مالك بن عطية المتقدمة، لأن الإمام استدل بالمؤمنون عند شروطهم على إسقاط ما لم يكن حقا لها فعلا في ذلك الوقت، وقت الاشتراط الإسقاط. ثم أن هذا العقد الشرط يتصور على وجوه، كيف يمكن أن نشترط هذا الشرط؟ أحدها أن يشترط عدم الخيار، وهذا هو المراد، مراد المشهور، مشهور الفقهاء من اشتراط السقوط، فيقول بعت بشرط أن لا يثبت بيننا خيار المجلس، كما مثل به في الخلاف والمبسوط والغنية والتذكرة. مشهور الفقهاء التفتوا أو أخذوا اشتراط الإسقاط بهذا المعنى، لأن المراد بالسقوط هنا عدم الثبوت للارتفاع، يعني أسقط مش أنه بعد ثبوته حتى نشكل الإشكال الثاني والثالث، لا، أو الواقع أحسن أسقط ما لم يثبت، عدم الثبوت للارتفاع. الثاني، الصورة الثانية لصورة إسقاط الشرط، هو إسقاط الخيار أن يشترط عدم الفسخ، فيقول بعت بشرط أن لا أفسخ في المجلس، فيرجع إلى التزام ترك حقه، أن أنا إلي حق الفسخ لكن أبيعك بشرط أن أسقط حقي في هذا الأمر، أو بالطرف المقابل، فلو خالف الشرط وفسخ فيحتمل قويا عدم نفوذ الفسخ، يحتمل عدم نفوذ الفسخ، ليش؟ لأنه بالواقع بالواقع هو شو؟ هو خالف ما التزم ألزم به نفسه، والإلزام هذا في عقد لازم، فإذا يجب الوفاء بهذا الأمر، وله أثر وضعي، لأن وجوب الوفاء بالشرط مستلزم لوجوب إجباره عليه على العقد، يعني على الوفاء بالعقد. وعدم سلطنته على تركه وجوب الوفاء لأن وجوب الوفاء بالشرط مستلزم لوجوب إجباره على هذا الشرط وعدم سلطنته على ترك الشرط. ما هو الشرط؟ هو عدم الفسخ، يعني كما لو باع منظور التصدق به، يعني بيكون نذر أن يتصدق بأمر معين، هذا الأمر الذي يتصدق به ثم باعه، ففي الواقع يكون باع ما ليس له سلطة عليه، فيلزم بعدم على ما ذهب إليه غير واحد من أنه باطل، يعني هذا البيع. فمخالفة الشرط وهو الفسخ غير نافذة في حقه، ما بتكون يعني لا يصح له، غير نافذة في حقه. هذا المسألة الأولى أو الاحتمال الأول. ويحتمل النفوذ، نفوذ الخيار، يعني إذا قال له أنا لا أريد أن أعمل بما اشترطت على نفسي وأريد أن أفسخ وفسخ، فهل هنا بيكون خالف فقط؟ لا، بيكون أن حتى بالإضافة إلى المخالفة ربما يثبت له أثر وضعي اللي هو نفوذ الفسخ لعموم دليل الخيار والالتزام بترك الفسخ، والالتزام بترك الفسخ لا يوجب فساد الفسخ على ما قاله بعضهم. غاية الأمر فقط شو اللي بيصير؟ أن التزمت بترك الفسخ، لكن التزامي لا يوجب أكثر من الحرم التكليفي فقط، أما الأثر الوضعي لا يوجب ذلك، على ما قاله بعضهم من أن بيع المنذور التصدق حنف موجب للكفارة لا فاسد. يعني تقريبا هذا يعتبر أنه هذه المسألة من ذاك الباب، بعضهم ذهب إلى بطلان البيع في مسألة منذور الصدقة، بعضهم قال لا ليس باطلا، غير الأمر أنه موجب للحنث وموجب للحرمة التكليفية، وحينئذ لا فائدة في هذا غير الإثم على مخالفته. بناء على هذا الكلام ما في، يعني بناء على الرأي هذا الرأي الثاني فقط على مخالفة الشرط هو ليس فيه إلا الإثم، إذ ما يترتب على مخالفة الشرط في غير هذا المقام من تسلط المشروط له على الفسخ لو خولف الشرط غير مترتب هنا. ليش غير مترتب؟ لأنه هم ما في عندي أكثر من بمثابة وعد، بمثابة الوعد من الإسقاط. والاحتمال الأول أوفق، اللي هو شو؟ عدم إمكانية وعدم ترتب الفسخ لو فسخ بعد أن شرط على نفسه، أوفق بعموم وجوب الوفاء بالشرط الدال على وجوب ترتب آثار الشرط. ليش؟ لأنه حينما يقول المؤمنون عند شروطهم لم يرد ولم يثبت فقط وجوب التكليف للوفاء بالشرط، بل رتب عليه آثارا وضعيا، وهو عدم الفسخ في جميع الأحوال حتى بعد الفسخ، حتى لو كان بعد، وهو عدم الفسخ في جميع، يعني عدم الانفساخ، عدم الفسخ بمعنى المصدر، عدم الانفساخ يعني اسم المصدر، عدم الانفساخ بعد في جميع الأحوال حتى بعد عملية الفسخ الذي يفسخها هو، لا يترتب الفسخ. فيستلزم ذلك كون الفسخ الواقع لغوا، كما تقدم نظيره في الاستدلال بعموم وجوب الوفاء بالعقد على كون فسخ أحدهما منفردا لغوا لا يرفع وجوب الوفاء. يعني فيما لو كان شو، لو فسخ أحد المتعاقدين يعني بحالة التقايض، مش أنه فسخ ملزم بحالة وجود خيار، لا، مع عدم وجود خيار أم أحد الطرفين أراد أنه بدي يفسخ، لا أثر لفسخه. لماذا؟ تمسكا بوجوب الوفاء بالعقود. فهنا صح يجب الوفاء بالعقد، لكن وجوب الوفاء بالعقد يجب أن يكون فيه ماذا؟ أثرا وضعيا، وهو عدم ترتب الفسخ ساعتئذ. نفس الكلام الذي ذكرناه هناك في وجوب الوفاء بالعقد، أنه حكم شرعي يستلزم حكما حكم شرعي تكليفي يستلزم حكما وضعيا، هنا أيضا من هذا القبيل. الثالث أن يشترط إسقاط الخيار، نتركها لبكرة هذه. اللهم صل على محمد وآل محمد.